بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه أفضل صلوات المصلين. السابع من جملة شرائط صحة الشروط ألا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. بل كما قلنا ألا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، ما يجب ألا يكون منافيا لمقتضى العقد. وقد تسالم الفقهاء قديما وحديثا على كونه من الشروط، وشيء واضح يعني، ويختلفوا في أمثلته وكيفية الاستدلال عليه. فمن جملة ما استدلوا به عليه الإجماع، قال الشيخ الأعظم الأنصاري بعد الفراغ من أنواع الاستدلالات، قال: هذا كله مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط، يعني الشرط المخالف لمقتضى العقد، فلا إشكال في أصل الحوت، يعني المطلب واضح مسلم وليس الغرض ها خوف. فما المقصود من الاستدلال بهذا الإجماع إن كان المراد الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم الذي لا يكون مدركيا ولا يحتمل كونه مدركيا بل يحرز كونه تعبديا؟ فهذا غير مقصود. ليش؟ لوجود الأدلة واحتمال المدركية ها هنا موجود. فالمقصود ما هو؟ المقصود تسالم الفقهاء قديما وحديثا على ذلك، بحيث يحصل الاطمئنان والوثوق بشرطية هذا الشرط وصحة هذا الشرط. نعم، وقد يكون المطلب مثلا سيدنا الأستاذ في كثير من الموارد يعبر بتسالم الفقهاء. شنو معناته؟ يقول تسالم الفقهاء فيستدل بهذا. تسالم الفقهاء يعني شنو؟ يعني إن إحنا أحرزنا أن المطلب بين الفقهاء يعد من الواضحات التي لا خلاف فيه ولا يمكن البحث فيه ولا يمكن المناقشة فيه، يتلقونه أعرض خدمتكم بمنزلة المسلميات أو البديهيات. هذا المقصود من التعبير بالتسالم، فيحصل الإطمئنان. لماذا؟ لأنه يبعد خطأ جميع الفقهاء، أن يكون الفقهاء جميعهم في هذا الفتوى مخطئين. هذا محتمل؟ لا، ليس بمحتمل. فإذن من هذا المنطلق يحصل للإنسان الإطمئنان، وكون حكم الله تعالى في الواقع هكذا. نعم. ومما استدلوا به على المقام امتناع شمول أدلة وجوب الوفاء للعقد المشتمل عليه. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا العقد متضمن لهذا الشرط، والشرط مخالف لمقتضى العقد. وهما هم متلازمان، يعني أحدهما مندرج في زمن الآخر، وهما متناقضان، لأن الشرط مضمونه مخالف لمقتضى العقد، فإذن لا يمكن الوفاء بهما معا. لكونهما متضادين فلا يمكن الوفاء بهما. فإذا أدلة لزوم الوفاء بالعقد ولزوم الوفاء بالشر لا يمكن شمولهما لهذا. فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: فيستحيل الوفاء بهما فلا بد، هذا من تمام كلام الشيخ، فلا بد إما من الحج بتساقطهما، لا يعمل بأيهما، بأي واحد منهما، أو يقدم جانب العقد فيعمل بالعقد لأنه المتبوع المقصود بالأصالة والشرط تابع، فيرفع اليد عن الشرط فيعمل بالعقد، أو العكس، يعني لا يعمل بالعقد، يعني إما يرفع، التفتوا، إما يرفع اليد عن كليهما، يعني هم عقد يفرز أن العقد باطل الشرط باطل، وإما أحدهما لارتفاع التزاد، لأن يكفي في ارتفاع التزاد رفع اليد عن أحدهما. خياه ترفع اليد عن إما العقد وإما الشرط. الشيخ يقول بأن رفع اليد من العقد مشكل، لأن العقد هو المتبوع وهو المذكور بالأصالة والشرط تابع له، فإذن الأرجح والأفضل هو رفع اليد من الشرط وبقاء العقد، فإذن الشرط باطل والعقد صحيح. وأما والشرط الفاسد هم مفسد، فالعقد صحيح والشرط باطل. وأما إن قلنا بالعكس، يعني برفع اليد عن العقد، فالشرط بصورة قهرية يصير باطل. لماذا؟ لأن الشرط الصحيح هو الشرط لازم الوفاء، هو الشرط الذي يكون مندرجا في ضمن عقد صحيح، وإلا فيصير شرطا ابتدائيا، والشرط الابتدائي الذي لا يكون مندرجا في عقد صحيح هو شرط ابتدائي، مثل سائر الشروط الابتدائية لا يجب الوفاء بها. فإذا لو فرضنا بطلان العقد فيلزم بطلان الشرط بصورة خود بخود، على قولتنا بصورة خود بخود، يعني بصورة قهرية. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الشرط غير مندرج في ضمن عقد صحيح، فيصير شرطا ابتدائيا، والشرط الابتدائي لا اعتبار به. خب، فمن هذا البيان ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الشرط باطل على كل تقدير، لأن الذي رفعت اليد عن إما الشرط والعقد باق على صحته فالشرط باطل، وإما الذي تقول ببطلانه هو العقد، فإذا يلزم بطلان الشرط لأجل أنه لا يكون تحت عقد صحيح، فإذن هو مثل من قبيل الشرط الابتدائي ولا يجب الوفاء به. فالمتيقن من البطلان ما هو؟ هو الشرط، يعني يكون هو القدر المتيقن من البطلان، فإذن الصحيح هو رفع اليد عن الشرط. الشرط الابتدائي خب محل الكلام هو الوجوب الوفاء، محل الكلام هو وجوب الوفاء واندراجه تحت أدلة وجوب الوفاء. وإذا مما استدلوا به على من جملة ما استدلوا به على بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد، قالوا إن كل شرط مخالف لمقتضى العقد فهو بطبيعة الحال مخالف للكتاب والسنة، فإذن كل ما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة يشمله، لأن العقد واجب الوفاء بحسب الكتاب والسنة، العقد يجب الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا يجب العمل بالعقد الوفاء بالعقد مع جميع لوازمه، و اذا فرضنا ان الشرط ينافي ذلك يعني يلزمك بعدم العمل بمقتضى العقل فاذا هو مخالف للكتاب والسنه لانه مخالف لعموم اوفوا بالعقود فاوفوا بالعقود حكم قراني فاذا هو مخالف للكتاب والسنه. نعم، فاذا الشروط المخالفه لمقتضى العقل باطله بانواع الادله. لكن المحقق الإيرواني رحمه الله شوية فصل الكلام في هذا المقام، وهو أنه ما المراد بمخالفة مقتضى العقد؟ مثلا عقد الزواج، يقول أنكحت المرأة المعلومة للرجل المعلوم على المهر المعين كذا وكذا، هذا هو العقد، عقد الزواج. ما هو مقتضى هذا العقد الضابط الكلفة حتى نقول الشرط مخالف ولا أو لزم؟ مقتضى هذا العقد إيجاد علقة الزوجية، أن يتحقق بين الزوجين العلقة الزوجية. فإذا اشترط يعني في ضمن عقد النكاح اشترط أن لا يحصل بينهما ارتباط الزوجية، قد لا معنى له أنه مخالف لمقتضى العقد مثلا، هذا من جهة. وقد يكون مخالفا للأحكام الشرعية المترتبة عليه، ثم يفسره منه ما معنى. من جملة التفتوا، من جملة أحكام العلقة الزوجية جواز الوت، فيقول إن اشترط أن يكون الوت محرما عليهما فهو مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد هو العلقة الزوجية، ومقتضى العلقة الزوجية ترتب الحكم الشرعي وهو جواز الوات، فاشتراط عدم جواز الوات يعني يشترط الزوج على الزوج بأن يكون الوات محرم عليك، ممنوع شرعا، أنت غير مجاز من هذا العمل. هكذا فرزنا أنه هكذا يشترطان، هو مخالف للكتاب والسنة، مخالف لمقتضى العقد لأنه مخالف للحكم الشرعي المترتب على العلقة الزوجية. ثم يقول أما إذا وأما إذا لم يشترطا هكذا وإنما اشترطا ألا يقع في الخارج وتيان مع كوني جائزة، مع أن الوتي يعني يسلمون ويقبلون بأن الوتي جائز لا يرفضونه فهو جائز، وله هذا الحق يعني للزوج هذا الحق وللزوجة أيضا هذا الحق، لكن مع ذلك في الخارج لا يعملان به لأن الوتي ما دون الأربعة مو واجب. قال له إذا كان كلامون بالنسبة إلى المرأة الشابة في أربعة أشهر مرة واحدة كن هو يستثني، نستثني هذا لأنه أعرض خدمتكم في المرأة الشابة نعم في كل أربعة أشهر مرة واحدة قالوا بوجوبها، وورد فيها رواية فقالوا بوجوبه، فإذا يعني يشترط بالامتناع من ذلك ما يمكن. أما لما دون أربعة أشهر لا يشترطان، لا يقولان مثلا حرام غير جائز، لا يقولون لا يقع في الخارج الوات، لا يقع في الخارج، مثلا الزوجة تقول أن أكره فلا يقع واتي في الخارج، صرف عدم وقوع الفهد في الخارج ما دون 14 هل يكون مخالفا لمقتضى العقد؟ المحقق اليرواني يعني بعض الفقهاء هكذا مثلوا، كأنه يعني شرط الامتناع ألا يقع الوعد في الخارج مخالف لمقتضى العقد. شيخ اليرواني يريد يناقش في هذا، يقول إذا يشترطان بأنه يكون الوعد بينهما حرام، يشترطان الحرمة والممنوعية شرعا وعرفا، فهذا خلاف مقتضى العقد. أو عدم الوقوع المطلق لأكثر من 14 قوام ما يجوز، وأما أقل من 14 يقولون لا يقع في الخارج، مثلا لأجل أنه مو مصلحة يا كذا وكذا فلا يقع في الخارج، لا أنه حرام مو جايز يا شنو، فإذا يلتزمان بالعلقة الزوجية ويلتزمان بحل الوات، إلا أنهما يتفقان على عدم وقوعه في الخارج، فهل هو مخالف لمقتضى العقد؟ في هذه الصورة المحقق الإيرواني يناقش، وهذا محل الكلام، لأن بعض الأعلام مثلوا للشرط المخالف لمقتضى العقد بنفس ترك الوات، بنفس ترك الوات خارجا مثلوا بهذا. هسه المحقق الإيرواني يريد أن يقول لا، نفس الاشتراط ألا يقع الوعد في الخارج، لأن الوعد يقول لحظة بلحظة مو واجب، كيف لو أرادوا أعرض قد، فإذا سيشترطان بأنه لا يقع في الخارج هذا ليس مخالفا لمقتضى العقد لأجل بعض المصالح، قد يقتضي المصلحة لا يقع وجه في الخارج فيقول لا يقع وجه لأنه حرام أو ممنوع أو مثلا عمل قبيح، لا كل ذلك ما موجود حتى يصير مخالفا لمقتضى العقد ما مقتضى الزوجية، لأن مقتضى الزوجية حل الوقت، ولا هكذا لا يشترطان هكذا، وإنما يشترطان صرف عدم وقوعه في الخارج. مع المحقق اليرواني يقول إذا كان هكذا فهو ليس مخالفا لمقتضى العقد، وإذا لا لما أقل من 14 ولو شرط علي ذلك وقيلة، فلهذا يقول لو عقد على امرأة واشترط ألا يقع الوعد في الخارج لم يلتزم بالحرمة، فإذا خالف الشرط والشرط واجب العمل بالشرط واجب، فإذا يجب ألا يقع الوعد في الخارج بمقتضى الشرط، لكنهما إذا خالف الشرط وبطأت المرأة هل يكون من الزنا؟ لماذا؟ لأن الشرط لم يكن حرمة الوعد حتى يصدق عليه الزنا، بل كان متفقين على أنها زوجة وهو زوجها والوعد جائز شرعا بمقتضى الزوجية، لكنهما توافقا وتبانيا على شنو؟ على تركه، فإذا خالف الشرط هل يكون زانيا؟ لا. ولهذا المحقق اليرواني التفتوا يقول إذا كان الأمر هكذا فهذا لا بأس به، ليس من الشرط المخالف لمقتضى العقد. بلي مخالفة الشرط صارت وارتكب عملا مرجوحا من حيث مخالفة الشرط، لكن صدق الزنا لا يصدق الزنا. أحسنتم، تمام، المقصود فقط صدق الزنا لا يصدق الزنا، لأنه زوجته ومقتضى العقد حل الوقت، فالزنا لا يصدق، لكن ما اشترط شيئا وخالفه مخالفته مو صحيح. بس هذا المقدار وتزهر الثمر في الرأي ثم ما ذكرونه بعد قاتمة في المرجع للشعر. هذا المقدار يكفينا هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه أفضل صلوات المصلين. السابع من جملة شرائط صحة الشروط ألا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، بل كما قلنا ألا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، بل يجب ألا يكون منافيا لمقتضى العقد. وقد تسالم الفقهاء قديما وحديثا على كونه من الشروط، وشيء واضح يعني، ويختلفوا في أمثلته وكيفية الاستدلال عليه. فمن جملة ما استدلوا به عليه الإجماع، قال الشيخ الأعظم الأنصاري بعد الفراغ من أنواع الاستدلالات، قال هذا كله مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط، يعني الشرط المخالف لمقتضى العقد، فلا إشكال في أصل الحوت، يعني المطلب واضح مسلم وليس الغرض ها خوف. فما المقصود من الاستدلال بهذا الإجماع؟ إن كان المراد الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم الذي لا يكون مدركيا ولا يحتمل كونه مدركيا بل يحرز كونه تعبديا، فهذا غير مقصود، ليس لوجود الأدلة واحتمال المدركية ها هنا موجود. فالمقصود ما هو؟ المقصود تسالم الفقهاء قديما وحديثا على ذلك، بحيث يحصل الاطمئنان والوثوق بشرطية هذا الشرط وصحة هذا الشرط. نعم، فقد يكون المطلب مثلا سيدنا الأستاذ في كثير من الموارد يعبر بتسالم الفقهاء، شنو معناته؟ يقول تسالم الفقهاء فيستدل بهذا. تسالم الفقهاء يعني شنو؟ يعني إن إحنا أحرزنا أن المطلب بين الفقهاء يعد من الواضحات التي لا خلاف فيه ولا يمكن البحث فيه ولا يمكن المناقشة فيه، يتلقونه أعرضكم بمنزلة المسلميات أو البديهيات. هذا المقصود من التعبير بالتسالم، فيحصل الاطمئنان. لماذا؟ لأنه يبعد خطأ جميع الفقهاء، أن يكون الفقهاء جميعهم في هذا الفتوى مخطئين، هذا محتمل؟ لا، ليس بمحتمل. فإذا من هذا المنطلق يحصل للإنسان الاطمئنان وكون حكم الله تعالى في الواقع هكذا. نعم. ومما استدلوا به على المقام امتناع شمول أدلة وجوب الوفاء للعقد المشتمل عليه. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا العقد متضمن لهذا الشرط، والشرط مخالف لمقتضى العقد. وهما هم متضاد لازمان، يعني احدهما مندرج في ضمن الاخر، وهما متناقضان، لان الشرط مضمونه مخالف لمقتضى العقد، فاذا لا يمكن الوفاء بهما معا، لكونهما متضادين، ولا يمكن الوفاء بهما. فاذا ادله لزوم الوفاء بالعقد ولزوم الوفاء بالشرط لا يمكن شمولهما لهذا. فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: فيستحيل الوفاء بهما، فلا بد، هذا من تمام كلام الشيخ، فلا بد اما من الحج بتساقطهما، لا يعمل بايهما، باي واحد منهما، او يقدم جانب العقد فيعمل بالعقد، لانه المثبو المقصود بالاصاله والشرط تابع، فيرفع اليد عن الشرط فيعمل بالعقد، او العكس، يعني لا يعمل بالعقد، يعني اما يرفع، التفتوا، اما يرفع اليد عن كليهما، يعني هم عقد يفرض ان العقد باطل الشرط باطل، واما احدهما لارتفاع التزاد، لان يكفي في ارتفاع التزاد رفع اليد عن احدهما، خياه ترفع اليد عن إما العقد وإما الشرط. الشيخ يقول بأن رفع اليد من العقد مشكل، لأن العقد هو المذكور، وهو المذكور بالأصالة، والشرط تابع له، فإذن الأرجح والأفضل هو رفع اليد من الشرط وبقاء العقد، فإذن الشرط باطل والعقد صحيح. وأما والشرط الفاسد هم مو مفسد، فالعقد صحيح والشرط باطل. فأما إن قلنا بالعكس، يعني برفع اليد عن العقد، فالشرط بصورة قهرية يصير باطل. لماذا؟ لأن الشرط الصحيح هو الشرط لازم الوفاء، هو الشرط الذي يكون مندرجا في ضمن عقد صحيح، وإلا فيصير شرطا ابتدائيا، والشرط الابتدائي الذي لا يكون مندرجا في عقد صحيح هو شرط ابتدائي، مثل سائر الشروط الابتدائيه لا يجب الوفاء بها. فاذا لو فرضنا بطلان العقد فيلزم بطلان الشرط بصوره خود بخود، على قولتنا بصوره خود بخود، يعني بصوره قهريه. لماذا؟ لانه يلزم ان يكون الشرط غير مندرج في ضمن عقد صحيح، فيسير شرطا ابتدائيا، والشرط الابتدائي لا اعتبار به. فمن هذا البيان ماذا نستفيد؟ نستفيد ان الشرط باطن على كل تقدير، لان الذي رفعت اليد عن اما الشرط والعقد باق على صحته فالشرط باطن، واما الذي تقول ببطلانه هو العقد، فاذا يلزم بطلان الشرط لأجل أنه لا يكون تحت عقد صحيح، فإذن هو مثل قبيل الشرط الابتدائي ولا يجب الوفاء به. فالمتيقن من البطلان ما هو؟ هو الشرط، يعني يكون هو القدر المتيقن من البطلان، فإذن الصحيح هو رفع اليد عن الشرط. الشرط الابتدائي يقوم محل الكلام هو الوجوب الوفاء. محل الكلام هو وجوب الوفاء، واندراجه تحت أدلة وجوب الوفاء. وأيضا مما استدلوا به على من جملة ما استدلوا به على بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد، قالوا إن كل شرط مخالف لمقتضى العقد فهو بطبيعة الحال مخالف للكتاب والسنة، فإذا كل ما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة يشمله، لأن العقد واجب الوفاء بحسب الكتاب والسنة، العقد يجب الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا يجب العمل بالعقد الوفاء بالعقد مع جميع لوازمه. فإذا فرضنا أن الشرط ينافي ذلك، يعني يلزمك بعدم العمل بمقتضى العقد، فإذا هو مخالف للكتاب والسنة، لأنه مخالف لعموم أوفوا بالعقود. فأوفوا بالعقود حكم قرآني، فإذا هو مخالف للكتاب والسنة. نعم، فإذا الشروط المخالفة لمقتضى العقد باطلة بأنواع الأدلة. لكن المحقق الإيرواني رحمه الله شوية فصل الكلام في هذا المقام، وهو أنه ما المراد بمخالفة مقتضى العقد؟ مثلا عقد الزواج، يقول: أنكحت المرأة المعلومة للرجل المعلوم على المهر المعين كذا وكذا. هذا هو العقد، عقد الزواج. ما هو مقتضى هذا العقد الضابط الكلفة حتى نقول الشرط مخالف ولا أولز؟ مقتضى هذا العقد إيجاد علقة الزوجية، أن يتحقق بين الزوجين العلقة الزوجية. فإذا اشترط، يعني في ضمن عقد النكاح اشترط أن لا يحصل بينهما ارتباط الزوجية، قد لا معنى له، لأنه مخالف لمقتضى العقد مثلا. هذا من جهة. وقد يكون مخالفا للأحكام الشرعية المترتبة عليه، ثم يفسره بأنه ما معنى. من جملة التفتوا، من جملة أحكام العلقة الزوجية جواز الوقت. فيقول: إن اشترط أن يكون الوقت محرما عليهما فهو مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد هو العلقة الزوجية، ومقتضى العلقة الزوجية ترتب الحكم الشرعي وهو جواز الوعد. فاشتراط عدم جواز الوعد يعني يشترط الزوج على الزوج بأن يكون الوعد محرم عليك، ممنوع شرعا، أنت غير مجاز من هذا العمل. هكذا فرزنا أنه هكذا يشترطان، هو مخالف للكتاب والسنة، مخالف لمقتضى العقد، لأنه مخالف للحكم الشرعي المترتب على العلقة الزوجية. ثم يقول: أما إذا وأما إذا لم يشترطا هكذا، وإنما اشترطا ألا يقع في الخارج باتيون، مع كوني جائزة، مع أن الواتية يعني يسلمون ويقبلون بأن الواتية جائز لا يرفضونه، فهو جائز وله هذا الحق، يعني للزوج هذا الحق وللزوجة أيضا هذا الحق. لكن مع ذلك في الخارج لا يعملان بي، لأن الواتية ما دون الأربعة هو واجب. ألا إذا كان كلامون بالنسبة إلى المرأة الشابة في 14 مرة واحدة يكون هو يستثني، نستثني هذا، لأنه أعرض خدمتكم في المرأة الشابة، نعم، في كل 14 مرة واحدة قالوا بوجوبها، وورد فيها رواية فقالوا بوجوبها. فإذا يعني يشترط بالامتناع من ذلك ما يمكن. اما لما دون اربعة اشهر لا يشترطان، لا يقولان مثلا حرام غير جائز، لا يقولون لا يقع في الخارج. الوات لا يقع في الخارج، مثلا الزوجة تقول أن أكره فلا يقع وات في الخارج. صرف عدم وقوع الوات في الخارج ما دون أربعة أشهر هل يكون مخالفا لمقتضى العقد؟ المحقق اليرواني يعني بعض الفقهاء هكذا مثلوا، كأنه يعني شرط الامتناع ألا يقع الوعد في الخارج مخالف لمقتضى العقد. شيخ اليرواني يريد يناقش في هذا، يقول إذا يشترطان بأنه يكون الوعد بينهما حرام، يشترطان الحرمة والممنوعية شرعا وعرفا، فهذا خلاف مقتضى العقد. أو عدم الوقوع المطلق لأكثر من أربعة أشهر قوام ما يجوز، وأما أقل من أربعة أشهر يقولون لا يقع في الخارج، مثلا لأجل أنه مو مصلحة يا كذا وكذا فلا يقع في الخارج، لا أنه حرام مو جايز يا شنو. فإذا يلتزمان بالعلقة الزوجية ويلتزمان بحل الوات، إلا أنهما يتفقان على عدم وقوعه في الخارج، فهل هو مخالف لمقتضى العقد؟ في هذه الصورة المحقق الإيرواني يناقش، وهذا محل الكلام، لأن بعض الأعلام مثلوا للشرط المخالف لمقتضى العقد بنفس ترك الوات، بنفس ترك الوات خارجا مثلوا بهذا. هسه المحقق الإيرواني يريد أن يقول لا، نفس الاشتراط ألا يقع الوعد في الخارج، لأن الوعد يقول لحظة بلحظة مو واجب، كيف لو أرادوا أعرض، فإذا سيشترطان بأنه لا يقع